أليس الأحسن أن تبحث في المسألة جذرية؟ أنا الآن مثلا عندي كتابي حجاب المرأة المسلمة، هل يمكن يعني أن أسحب هذا الكتاب من السوق وأنا في صدد إعادة طبعه؟ لأنه في بعض البلاد كبلادكم هذه كما تقولون في مصرها عدم نشر هذا الرأي ولو كان صوابا. لا يمكنني أن أسحب هذا الكتاب، وأنا يعني أفتي بما فيه وكل ما جاء رد عليه زدت إيمانا به. وأنا أحاول ما استطعت أن أكون حكيما، فأنا لا أثير هذه القضية. وهي مناسبة الآن، هذا الرجل بعث خبر أنه يريد أن يناظرني في هذه المسألة، وهالجماعاتهم بلغوني، قلت لهم ما عندي مانع، لكن هذا الكلام سيسجل وسيشاع وسيذاع، فمن مسؤول يا ترى؟ هذا الرجل الألباني الغريب اللي طرف البلاد بعد نحو كذا سنة، ولا هؤلاء الذين يتحرشون به ويوجهون إليه مثل هذه الأسئلة؟ إذا هم أهل البلاد هم المسؤولون، وإلا أنا ما أستطيع أن أنافق ولا أن أداهن، وإنما أقدم رأيي بكل وضوح وأدافع عن رأيي بكل حق إلى آخره. أما أن يقال والله مصلحة البلاد، مصلحة البلاد أهل مكة أدرى بشعبها، صاحب الدار أدرى بما فيها، لكن هذا لا يعني أنه أنا أكتم العلم وما أبينه، لأن البلاد الإسلامية ليست فقط والحمد لله هذه البلاد، هناك بلاد أخرى. انظر الآن أنا كيف أنظر في الموضوع، هناك بلاد وهذا نحن نعرفه جيدا مثل سوريا ومثل الأردن ومثل مصر. أنا ذهبت إلى مصر قبل 15 سنة تقريبا، ذهبت مرتين، وكان السحور القاسمي، قاسم أمين، كان منتشرا في تلك البلاد المصرية والسورية والأردنية إلى آخره. لكن أنا الآن أرى ظاهرة الحجاب يمشي ولو يعني بشيء من التعرض، لكن حنانيك بعض الشر أهون بعض. كانت المرأة سابقا تخرج بشعرها برقبتها بذراعيها إلى آخره، أما الآن في سوريا في الأردن حتى في لبنان قبل الحرب الأهلية عندهم، كنت أرى في الشوارع فتاتين ما بين عشرات السافرات. الآن في الوقت اللي في مثل هذه البلاد مثلا محافظون على الحجاب الكامل، وأنا أؤيد هذا ولا أحاربه لعلكم تذكرون ذلك، لكن لا أريد أن أقول حرام، شايف كشف الرجل حرام لأن الأدلة عندي ما نهضت بهذا التحريم، ثم لا أريد أن أشدد بالنسبة للبلاد الأخرى. هل إذا وصلت المرأة معنا إلى الحجاب الكامل إلى الوجه والكفين فقل جزاهم الله خير، وجزا الله خير لسعوا إلى إيصال المجتمع النسائي إلى هذه المرحلة، فتأتي مرحلة أخرى الأفضل أن تستري وجهك وكفيك بحيث لا يرى. فإذا ليس من المصلحة كتمان العلم يا أستاذ، ولا المسألة ليس من المصلحة كتمان العلم، وبخاصة أن وسائل نشر العلم اليوم ما هي محصورة ببلد دون بلد آخر. هذا الذي أدين الله به يجب أن يذهب إلى كل البلاد، أما أن بعض البلاد أو بعض الحكام أو الأمراء يستغلون الحق في سبيل تأييد الباطل، هذه سنة الله في خلقه. فالنصارى يستغلون بعض الآيات القرآنية في تأييد ألوهية عيسى، ألا تعلمون ذلك؟ النصارى في نصارى ألفوا رسائل في تأييد ألوهية عيسى ببعض الآيات القرآنية مع تصريح القرآن بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. المهم الذي يريد أن يصطاد في الماء العكر لا يمنعه شيء، وهو يكابر ويضلل وهو إلى آخره. فأنا لا أرى إذن أن يكتم العلم، وإن كنت أعلم أنه قد يستغل العلم وأهله أيضا في بعض الأحيان. فخلاصة قول الأولى أن نتناقش في هذه المسألة ونتناظر، لعلنا نسمع شيئا جديدا من كل من الطرفين ويقربنا إلى التقارب في وجه النظر في هذه. هذا أولى من تقديم اقتراحات بلدية إقليمية، لأن بلد آخر قد يقتضي الأمر العكس تماما.
لكل بلد ما يناسب.
هو هذا، ورأينا يناسب البلدين. لعلكم تذكرون أن من عناوين كتابي مشروعية ستر الوجه، رددت فيه على ناس أعرفهم إلى الآن أحياء في لبنان وفي طرابلس الشام خاصة، يرون أن ستر المرأة لوجهها بدعة. فأنا رددت عليهم وقلت هذا ليس من البدع، لأن الصحابيات كثيرات منهن كنا يتشبهن بأمهات المؤمنين التي ما كنا يكشفن عن وجوههن. فإذا مثل هذا المجتمع الذي فيه من يقول أنه ساتر المرأة لوجهها بدعة، هذا ليس من السهل إقناعه بأنه فرض، لكن الأقرب أن يقال أخطأت، كيف بدعة وهذه آثار كثيرة وأحاديث وروايات صحيحة أن ستر الوجه كان معروفا في عهد الرسول. ويكفي في ذلك قوله لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لأن مفهوم الحديث حين ذاك أن غير المرأة المحرمة تنتقب، فكيف يقال هذا بدعة؟ فإذا خير الأمور الوسط، وحب التناهي غلط. ألقي كلمة الحق ثم لا تبالي. أما والله أهل البلد لهم موقف خاص، أهل مكة أدرى بشيء هذا. فهل يمكن أن نسمع وجهة نظر في المسألة من ناحية شرعية والأدلة الواردة فيها؟ إن شئت ولا أحرج عليك.
أنا الذي أعرف موضوع حديث عائشة أتى صفوان وقد كان يعرفني قبل نزول الحجاب. الأدلة الأخرى التي فيها جواز كشف الوجه أكثرها يحتمل أن يكون قبل نزول الحجاب، يعني فيه بعض الروايات ليست صريحة لأنها تفيد نسخ هذا الأمر بعده.
كلمة إنصاف بارك الله فيك، هل أدلة القائلين بأن ستر الوجه وجه المرأة فرض وأن وجه عورة ما تحتمل هي قاطعة؟
هي عندهم قاطعة.
كيف؟
هي عندهم؟
لا أنا ما أبحث معهم، أبحث مع السلطان. هل هي قاطعة عندك؟
أنا ذكرت لك في البداية
لأنه بارك الله فيك ما تؤاخذني، أنا على هذا عشته، ولذلك بقدر ما لي محبين كثر أمثالكم يوجد هناك موظفون كبيرون. هذا الأسلوب ليس هو الأسلوب العلمي، وهو تطريق الاحتمال على أدلة الخصم، لأن هذا الخصم سيقابلك بالمثل، وحينئذ يجب أن تثبت أن أدلتك قاطعة، وهذا لا سبيل إليه. وين الدليل القاطع أن وجه المرأة وراء؟ وأذكر مع أنه يحرم النظر إليه، لكن لا يجوز لها أن تكشف عن وجهها. أين الدليل القاطع في هذا؟ لذلك المسألة حقيقة بدها يعزف نظر دون التأثر بالجو الإقليمي الذي يعيش فيه الإنسان، لأنه أنت تعرف جيداً إن شاء الله أن البيئة كما تؤثر في الصحة البدنية تؤثر أيضا في الصحة العقلية، أترى هذا معي؟ فالناس الذين يعيشون في الأجواء في الأجواء الممتلئة بالسكور قد يقولون ما نقلناه لك آنفا عن ذاك اللبناني أنه بدعة، والناس الذين يعيشون في أجواء أخرى يقولون حرام. فإذا هناك شيء يسمى بالعصر الحاضر، وهذا ليس بالأمر السهل، أن الباحث يجب أن يتجرد عن كل المؤثرات البيئية ويدرس القضية على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ويستسلم لها، فأينما وصلته صار معها، وهذا قليل من الناس.
وهذا سلمك الله في أمور يستطيع الإنسان أن يسلكها بوضوح تام، أما بعض القضايا لا يستطيع إلا بعد البحث والتحري الطويل. فمثل القضية هذه ليست بمجرد جلسة واحدة أو جلستين يستطيع الإنسان مثلا يقول هذا هو الحق، لأن لكل فريق له أدلة مثل ما ذكرت، بعضها قد يكون قاطع وبعضها ليس بقاطع. ولهذا أنا قلت في البداية أنه محل تردد.
نعم، لكن قلت بعد ما قلت أتبعت بقولك أنه الأدلة التي تقول بأن الوجه ليس بعورة يعني ما هي قاطعة محتملة، فعرضت، فحينما عرضت لم تثبت على قولك فيها تردد، قلت قاطعة.
لا عندهم قلت عندهم
قلت البحث ليس معهم، هم غير موجودين، البحث مع السلطات. على كل حال أنا غرضي يعني أنت لا تؤاخذني، أنا ما جئت والكتاب معي حتى أهيئ نفسي لكل مناقشة يفرضها إخواننا علي، لكن أنا متشبع بالفكرة منذ سنين عديدة جدا، وعارف الأدلة وما يرد عليها وما يجيبون عنها وإلى آخره. وأخونا هذا بارك الله فيه يعني رجل طيب وعنده حرارة وحماس، لكن ما عنده يعني ذاك الابتلاء الذي يعني يمكن أن نستفيد منه شيئا ربما يحملنا على تعديل رأينا.
يكون فيها الكتب التي